الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أبدأ معكم في هذه الليلة مع سورة جديدة من سور الجزء 29، وهي سورة نوح، بعدما من الله تبارك وتعالى علينا وانتهينا من سورة المعارج، فنبدأ مع سورة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسورة نوح هي من السور المكية، نزلت بكاملها في مكة. والقرآن المكي أكرر مرات ومرات لأنه يثبت الإيمان ويثبت العقيدة، ودائما ما يذكر فيه أمر المعاد، الآخرة والبعث والجنة والنار والخلق وأطوار الإنسان، ليستدل بذلك على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والإيجاد. فالذي خلق وسوى سبحانه وتعالى من العدم قادر سبحانه وتعالى أن يعيد بعدما كانت لك صورة وكان لك جسد. فهذا هو السمت في القرآن المكي. كذلك أيضا نجد أن الله جل وعلا يذكر من قصص الأولين، يقص هذا القصص على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقصص القرآن، إخوة الكرام، وهذا كلام أكرره مرارا وأعيده، هو قصص حق، ليس حكاية مفتراة أو حكاية مبتدعة للعظة والعبرة، لا، إنما وقع، والحوارات التي بين الرسل وبين أقوامهم كما كانت بالضبط حكاها ربنا تبارك وتعالى وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم كما وقعت منه. قد يقول قائل إن العبرانية كانت لغة موسى، فنقلت لنا الحوارات بالعربية، فما دام الله تبارك وتعالى هو الذي قال هذا الحوار ونقله لنا، فهذا هو الذي قاله موسى بالضبط، وهذا الذي قاله قوم موسى بالضبط. ولا ندري ما اللغة التي كان يتكلم بها نوح مع قومه، وتجد حوارا طويلا بين نوح وبين قومه منقول باللغة العربية. فإذا هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر نوح مع قومه، أو من أمر هود مع قومه، أو من أمر إبراهيم مع قومه. هذا هو الكلام الذي وقع بالضبط. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى لما يقص القصص يذكر بهذا، لأن الله تبارك وتعالى علم أنه سيخرج أناس من الذين ينتمون إلى هذا الدين يشككون في قصص القرآن. وذكرت لكم من قبل كلاما وقرأت عليكم كلاما من فوق هذا المنبر لطه حسين عندما ذكر أن قصة إبراهيم وإسماعيل إنما هي أساطير، ونقلت لكم الكلام بالضبط من كتابه، وقلت لكم أيضا كلام ألف في الخمسينات، كان رسالة ورفضها الأزهر، كان من دكتور مقدمها، مقدم الرسالة اسمه محمود خلف، محمود خلف الله. محور الرسالة وفحوى الرسالة أن القصص القرآني ليس حق، إنما هو حكايات خيالية. أقول مرة أخرى إن الله تبارك وتعالى عندما يذكر القصص القرآني يؤكد على هذا المعنى، فيقول ربنا تبارك وتعالى عندما تكلم جل وعلا عن قصة أصحاب الكهف قال نحن نقص عليك نبأهم بإيش؟ بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عندما ذكر ربنا تبارك وتعالى أول الكلام عن قصة موسى مع فرعون قال جل وعلا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق، يعني هذا الذي كان هو بالضبط الوقع. في آخر سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يؤكد ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى مرة أخرى وبطريقة عجيبة، فيقول ربنا تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا القصص الذي قصصناه عليك ما هو بحديث مفترى ولا حكاية حكيناها حتى تتسلى بها، إنما هو تصديق. ولو سألتهم الذين عندهم التوراة والإنجيل ما استطاعوا أن يكتموا شيئا من ذلك. فإذا هذا القصص إخوة الكرام هو قصص حق. ذكرت لكم سابقا وأعيد هذا الكلام حتى يستقر في القلوب، لأن حملات التشكيك في هذا الدين الآن تسير الآن على قدم وساق من أهل البدع والضلالات، فمنهم من يتعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتعرض لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتعرض لآيات القرآن. فنريد أن نثبت القلوب بذلك. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى القصص القرآني، وقص القصص القرآني على نبيه صلى الله عليه وسلم. والقصص القرآني هو أحسن القصص، لست أنا الذي أقول ذلك، وإنما الذي قص هو الذي قال ذلك. قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في القصص القرآني، ولا يعلم شيئا عن كلام نوح مع قومه ولا كلام نوح ولا كلام قوم نوح مع نوح ولا عن قصة إبراهيم ولا عن قصة يوسف، بل في قصة نوح عليه السلام في آخرها في سورة هود لما نتعرض لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إن كتب الله لنا بقاء معكم. يقول له ربنا تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كلام واضح، لا أنت ولا قومك كان عندكم علم بهذا القصص قبل أن نقصه عليك. وفي قصة يوسف يقول له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني أنت ما كنت مع أخوة يوسف لما أجمعوا أمرهم، واحد فيهم قال اقتلوا يوسف، والثاني قال لا اطرحوه أرضا، والثالث قال لا نرميه في غيابات الجب، هذه المؤامرة التي حيكت، ما كنت في وسطها ولا تعلم شيئا عنها. إذن هي من أنباء الغيب، علمها عن طريق من؟ عن طريق جبريل كواسطة بينه وبين رب العالمين، نوحيها إليك، نوحيه إليك. في قصة مريم عليها السلام يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في قصص القرآن، ولم يستطع أن يأتي بحرف واحد في قصص القرآن ولا في القرآن كله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ودائما يقول لهم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي عليه الصلاة والسلام. هذه نبذة. إذن ما الغرض من هذا القصص؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت، فكيف بأفئدتنا نحن؟ كيف والفتن نصطبح بها ونتمسى ونتغدى عليها؟ فتن كقطع الليل المظلم. إذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الأفئدة يحتاج إلى تثبيت، فكيف بأفئدة المقصرين والمخطئين من أمثاله؟ إذن نحن نقف على هذا القصص لتثبيت قلوبنا، لا لحكاية كده نتسلى بها ونتسرع، لا. وإن كان من ضمن مغزى القصص القرآني التسليع والتصبر على ما يلقاه من قوم، وكأن حال القصة القرآنية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تحزن من قومك، طيب اسمع ماذا فعل قوم نوح مع نوح، كم لبثت فيهم أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ 5 سنوات في مكة، وبدأت تتضجر من هذا، مكثت فيهم 13 سنة في مكة، وبقية العمر 9 سنوات تقريبا في المدينة، يعني المجمل 22 أو 24 سنة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أخوك نوح، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بالليل بالنهار في السر في العلن، يخفض صوته يجهر بصوته، 950 سنة. ومع ذلك كله يقول له ربنا تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. قليل الذين آمنوا معه، قلة. إذن هذا يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم السلوان، ويعطي لكل داعي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسلى بذلك وأن يتصبر ولا يحزن إن أعرض الناس عن دعوته. فهو ليس بكفاءة نوح، ونوح من أولي العزم من الرسل، عليه الصلاة والسلام من الخمسة أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلن تبلغ كفاءته، ويكفي أنه موحى إليه من ربه وهو عبد شكور، ومع ذلك كان لما يبدي النصيحة لقومه يضعون أصابعهم في أذانه، لا يحبون أن يسمعوه، ويستغشون ثيابه، الواحد يروح حاط ثوبه على وجهه حتى لا يرى. إذا تكبر عن السماع، عن سماع النصيحة وعن رؤية الناصح. هل أنت في كفاءة نوح؟ في تقوى؟ في ورع؟ في نبوته؟ يوحى إليه من ربه؟ لست كذلك. فإذا لا تحزن إن أعرض الناس عن دعوتك، وإياك أن تشك في أن إعراض الناس هو فشل فيك. فهذا الأحمق الغبي الحمار الذي يدعي فشل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة، حكموا عليه بسنة واحدة بس، كمان حتى صدر عفوا شهر شهر، وخذ 14 يوم وطلع، ولا 18 يوم. أقول هذا الحمار، وهذه التسمية ليست من عندي، وأقول هذا الكلب، وهذه التسمية ليست من عندي، إنما التسميتان من عند الله تبارك وتعالى. أما عن الحمار فقال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا يدعي العلم، يعني عنده علم وقرأ كتب، ولكن ذا الحمار حمل كتب على ظهر الحمار، يقول له حمار إيش اللي في ظهرك، ما يفهم شيء. إذا التسمية ليست من عندي. أما عن الكلب فقال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذي أتاه الله علما ولم يرتفع به ويسمو ويعرف ربه. قال جل وعلا: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذا ما سميناه حمارا وما سميناه كلبا، إنما الذي سماه حمارا وسماه كلبا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وحكم عليه بذلك. حتى ما يخرج واحد مننا يقول الشيخ دائما يشتم في الخطب وفي الدروس، لا، إحنا لا نسب إلا من سبه الله، ولا نتخطى التسميات التي سماها ربنا تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء. إذن لو أعرض القوم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ذلك فشل في نبيهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن يوم القيامة يأتي النبي، يعني نبي في قومه، وقد اتبعه رهط، وقد اتبعه جماعة، وقد اتبعه نفر، وقد اتبع ولم يتبع أحد. يأتي نبي وحيدا ولم يؤمن به أحد، هل تظنون أن الله تبارك وتعالى يصطفي أحدا من خلقه ليس على كفاءة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ده أصفياؤهم الأنبياء والرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالخلل ليس في النبي الذي أرسله ربه، ولا في دعوة الرسول عليهم الصلاة والسلام جميعا، إنما الخلل في المستقبلين لهذه الدعوة. فمعنى أنه لم يتبعه أحد ليس معناه أنه فشل، إنما أدم عليه. ده بالعكس، لو أن نبيا من الأنبياء قصر في دعوته يتوعده ربه. وهذا مستنبط من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا إنذار وعيد، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول له أيضا في موضع آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذا لا يجرؤ نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أن يكتم شيئا مما أوحي إليه. فأقول إن عدم إيمان الناس بالرسل أو بدعوات الإصلاح أو بالدعوات الإيمانية ليس من الضروري أن يكون الخلل في الداعي، ليس من الضروري في ذلك، إنما قد يكون الخلل في المدعوين. فأنت عليك فقط أن تراجع نفسك وأن تطمئن إلى إخلاصك وأن تطمئن أن دعوتك لله تبارك وتعالى لا تريد من ورائها دنيا، وكلمة دنيا شاملة، يعني لا تريد من ورائها منصبا ولا جاها ولا مالا عند الناس. أي مأرب من هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون في نفس الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فإن كانت هذه الأشياء في نفس الداعي ودعوته نجحت فاعلم أن ذلك من الاستدراج، يستدرجه ربه، انتبه. أما إن كان الداعي من المخلصين لله رب العالمين ولا يريد من وراء دعوته شيئا إلا وجه الله ودعوته على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنهما، ثم بعد ذلك أتباعه قلة، فلا يحزن ولا ييأس، وإنما عليه أن يستمر في هذه الدعوة. يقول سعيد بن جبير من التابعين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما أبقى لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صاحب، من كثرة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما عاد لي صاحب، خلاص يرحمكم الله. الذي يغضب من أمرك له بالمعروف والذي يغضب من نهيك عن منكره فلا خير في صحبته، والله لا خير في صحبته، بل أنت إذا كنت تغضب ممن يوجه لك النصيحة ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر فلا خير فيك. فانتبهوا لذلك الجديد. هذه المقدمة ضرورية جدا في بدء الكلام عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لأن نوحا صلى الله عليه وسلم هو أول رسول إلى أهل الأرض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فيذهبون إلى آدم: أنت أبونا أبو البشر كذا كذا كذا، يقول: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول. فيذهبون إلى نوح: أنت كذا وكذا وكذا، يقول: أنا سألت الله ما ليس لي بعلم. اذهبوا إلى فلان إلى فلان، إلى أن يأتي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض. وفي قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قوم نوح هم سكان الأرض في تلك الآونة، يعني المعمورة كلها الأرض كان هم قوم نوح، لأن نوح كما يذكر المفسرون بينه وبين آدم خمسة آباء، فهو نوح ابن لامك ابن أخنوخ ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن قينان ابن شيث ابن آدم، يعني آدم الجد السادس لنوح. فتتخيل الأرض كان فيها كم من الناس؟ ستة أجداد. لو أن كل واحد منهم يعني فرع عنه مثلا 100 كانوا كم؟ 600 أو فرع 1000 مثلا، 6000، لأن في بعض الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل، قال الذين رقبوا في السفينة، على أرجح الأقوال وعلى أكثر الأقوال كان عددهم 80، 80 الذين آمنوا حصيلة نوح في 1000 سنة إلا 50 عاما 80 شخص آمنوا به، يعني بمعدل كل قرن أقل من واحد، كل قرن كل 100 سنة، لا كل قرن 10 أقل من 10، 8 تقريبا في كل 100 سنة يؤمن به 8 مثلا على التقريب. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إذن قوم نوح هم سكان الأرض في تلك الأونة. بماذا؟ أن أنذر قومك. أن هذه سموها العلماء المفسرة، وهي تفسر القول أو تفسر الإرسال، يعني أي قلنا له أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذه الآية يخرج منها العلماء باستنباط بأنه لا عذاب قبل إنذار، وهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى وعدله، وليس هذا خاص بنوح فقط، إنما في الأنبياء جميعا والرسل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا في الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. إذن أرسل الله تبارك وتعالى الرسل للخلق لما؟ لينذروه بأنهم إن عصوا ربهم ينتظرهم عذاب، لأن الإنذار يكون بالعذاب والتبشير يكون بالنعيم. ولذلك خطأ أن نقول على المنصرين مبشرين، تبشير حملات تبشيرية وكذا، خطأ، هذه التسمية خطأ. يبشرون بماذا؟ يبشرون بالكفر. هم يقولون إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله، ويدعون الناس إلى هذا الكفر، فبماذا يبشرونه؟ فنقول: هؤلاء منصرون. إذن التبشير يكون بالنعيم والإنذار يكون بالعذاب. ولذلك لما يرسل لك في العمل تأخرت مرة مرتين ثلاثة، يرسل لك يقول لك إنذار. تأخرت في دفع الكهرباء أو الماء، يرسل لك ماذا؟ إنذار، لأن بعدها نقطع عنك الكهرباء، فبعد الإنذار عذاب أو عقوبة. وهذا الكلام يرد به على كلام من؟ على كلام الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه بأن في خلق كانوا قبل آدم. فلما ناقشوه في هذه المسألة قال: طيب الخلق اللي قبل آدم ما أرسل إليهم رسل؟ قال: لا، الرسل أرسلوا إلى بني الإنسان، لكن الذين كانوا قبل آدم كانوا بشرا، والبشر ما أرسل إليهم رسل. فقالوا له: كيف؟ وقال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا يمكن يبعث الله أمة إلا وينذرها. ما في أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى إليها رسوله، وإلا ما كان ربنا تبارك وتعالى عادلا، كيف يعذبهم بدون إنذار؟ فإذا هذا هو الرد على مثل هذه الأقوال، ورد به العلماء عليهم في هذا المؤلف. إذا: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما المقصود بالعذاب الأليم؟ من المفسرين من يقول المقصود بالعذاب الأليم هو عذاب الآخرة، ومنهم من يقول المقصود به عذاب الطوفان، وكلاهما صحيح، لأن التفسير إذا كان الاختلاف فيه تنوع ما يصطدم ببعضه نقبله جميعا، نقبل كل هذه الآراء. فهذا عذاب أليم عن الطوفان دنيوي، وهناك عذاب أخروي ينتظرهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. بعض أهل العلم يستنبط من هذه الآية على عذاب القبر، يعني بمجرد غرقهم أدخلوا نار، مع أن النار ما تكون بمجرد غرقهم، ده هم أبعد الناس عن يوم القيامة، صح ولا لا؟ لأن إحنا أقرب من يوم القيامة عنه، نوح أول الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهاتين، يعني هو أقرب نبي إلى الساعة، فهم أبعد الناس عن يوم القيامة، فمتى يمكثون في غرقهم وفي قبورهم إلى أن يبعثوا ويعذبهم ربنا تبارك وتعالى. مع أن هنا التعقيب بالفاء، والفاء تفيد التعقيب مع السرعة. إذن أغرقوا فأدخلوا نارا. فما هي النار التي دخلوها؟ قيل: هو النار البرزخية، يمكثون فيها إلى أن يبعثهم الله تبارك وتعالى للعذاب الأكبر. وقيل أنها النار التي تنتظرهم، ولكن عقب ربنا تبارك وتعالى بالفاء دليل على أن الله تبارك وتعالى ما يعد به أو يوعد به واقع لا محالة ولا يستطيع إنسان أن ينكره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قام بالمهمة، نعم، قال يا قوم، ناداهم وأضافهم إلى نفسه إشفاقا عليهم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنذركم عذابا إن لم تؤمنوا بربكم. وفي جملة هذه النذارة أو الإنذار قال لهم اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. وانتبه إلى التنويع، قال بعض أهل العلم اعبدوا الله يعني بطاعاته وأوامره، واتقوه التقوى يعني تتقوا عذابه يعني بنواهيه ومنهاكم عنه، وأطيعون بما آمركم به. وهل هناك فرق بين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسول من رسله؟ نقول لا، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن فلما يأتيك إنسان يقول لك بيني وبينك كتاب الله، نحل حلاله ونحرم حرامه، أما الأحاديث يا أخي فيها الضعيف وفيها كذا وفيها كذا، نقول له كذب. فإذا احتكمت أنا وأنت إلى كتاب الله وجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلت له أيضا عندما يأتيك إنسان من القرآنيين قلت أنت أبرزت لنا وأظهرت لنا نبوة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بذلك في الحديث الصحيح، يوشك الرجل متكئ على أريكته، يكون متكئ على الأريكة، فيأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا وبينكم كتاب الله نحل حلاله ونحرم حرامه، فينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ليسوا بمؤمنين، بل يكفرون بالقرآن نفسه الذي سيحتكمون إليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لابد أن نعلم أن طاعة أي رسول هي من طاعة الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمر ربنا تبارك وتعالى صراحة في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وانتبه وكرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. وهذه فيها فائدة كبيرة جدا عند أهل العلم، يقولون طاعة الله مستقلة واجبة وطاعة الرسول مستقلة واجبة، أما طاعة أولي الأمر إن لم تدخل تحت طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم علينا، لها حكمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم. فإذا كان أولو الأمر منكم تحت طاعة الله وتحت طاعة رسوله فكلامهم فوق رؤوسنا، نسمع ونطيع ولا نخرج أبدا عن طاعة. أما إذا كان كلامهم مخالفا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله تبارك وتعالى، لأن الذي أمرنا بطاعته هو الله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إن فعلتم ذلك ماذا يترتب عليه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم، من تبعيضية. طب والبعض الآخر، لأن المن هنا يعني جزء من الذنوب. فمن العلماء من يقول أن من هنا صلة يعني زائدة، وتقدير الكلام يغفر لكم ذنوبكم، أو بمعنى عن، لأن أدوات، لأن حروف الجر يعني تأتي بمعان أخرى من بعض تبدل، مثل قول الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض. احنا بنسير في الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. تفهمها من قول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وكقول الله تبارك وتعالى عن حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. طب احنا ما بنصلب، بنصلب على الظهر على الصفح، ولا بندخل جوه صلبناه؟ تصليب بر ما بتهدد الصحر. قال اذا في هنا بمعنى على، وهنا يستنبط اهل العلم من قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، في بمعنى على، لان في لا يقصد بها الظرفيه، لان الله لا يحيط ظرف، لا يحيط ظرف معين او شيء، فنقول في هنا بمعنى على. استنبطناها من اين؟ من قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. اذا حروف الجر الشاهد من هذا الكلام تتبدل مع بعضها. فمن العلماء من قال من هنا بمعنى عن، اذا يتضمن الفعل يغفر بمعنى يصفح، فكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم على لسان نوح يصفح عن ذنوبكم ان فعلتم ذلك، عبدتم الله، تقيتم الله، اطعتم رسولكم، يصفح عن ذنوبكم. فتأتي من هنا بمعنى عن. ومن العلماء ما قال لا، من تبعيضية، ولكن انظر كيف يوجه الآية. تبعيض يعني جزء من الذنوب. ما هو هذا الجزء؟ قال بإسلامكم، لأن الذين اتبعوا نوح كانوا على الإسلام. خلي بالك هذا إلى هذه النقطة، أن الدين الذي اصطفاه ربنا تبارك وتعالى للخلق جميعا هو الإسلام. فيقولون هنا لو أسلمتم لرب العالمين واتبعتم نوحا، بمجرد إسلامكم يغفر لكم كل ما قد كان قبل هذا الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، تصبحون بعد ذلك مؤاخذون بما تفعلون بعد إسلامكم. إذن هنا من على بابها، يعني تبعيضية، يعني بعض الذنوب جميعا. وما هذه الذنوب التي غفرت؟ بمجرد أن تسلم، بمجرد أن تدخل هذا الدين، لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عما سلم. بعض العلماء يوجدون مخرجا آخر لكلمة من، لحرف من هنا، قالوا هي تبعيضية، ولكن في نقطة، فيما يتعلق من الذنب بين العبد وربه يغفر. أذنبت في حق الله يغفر لك ربنا تبارك وتعالى إن تبت إليه واستغفرت. طيب أخطأت في حق المخلوق واستغفرت الله، لن يغفر الذنب إلا إذا استسمحت المخلوق، أخذت مالا من إنسان وتبت إلى الله تبارك وتعالى. من شروط التوبة هنا أن ترجع المال إلى صاحبه، فأنت مؤاخذ، إذا غفر لك من ذنبك فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فيما يتعلق به فهو يصفح عنك ويغفر لك، لكن فيما يتعلق في حق الآدميين لن يغفر إلا بمسامحة الآدم، كغيبة، كنميمة، كسرقة، كعرض، هذه الأشياء. ولذلك العلماء يقولون طب افرض أنه لم يستطع أن يحصي الذنوب التي ارتكبها في حق الخلق، أو لن يستطيع أن يؤدي الأمانات التي سلبها من الخلق، فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من العمل الصالح والاستغفار والتوبة والصدقات، لعل الله تبارك وتعالى يقبله يوم القيامة في الصالحين. إذا النتيجة حتمية هنا من التوبة والاستغفار والتقوى، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه يؤخركم إلى أجل مسمى تكلم عليه أهل العلم كلاما طويلا، هل التأخير هنا تأخير عما قدره الله تبارك وتعالى؟ لأن بعد ذلك يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا كان قدر لك أن تعيش مثلا 70 سنة، هل بالتقوى والصلاح ممكن تصير 80؟ قال بعض أهل العلم من الممكن أن تصير 80 بالتقوى والصلاح. كيف؟ لأنه كتب في اللوح المحفوظ أن عبدي فلان قدرت له من الأجل 70 سنة، وبصلة أرحامه وبتقواه مددناها إلى 80. إذا الاثنين قدرة، هذا رأي. من أهل العلم يقولون إنما هنا المقصود بقول الله تبارك وتعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى منتهى ما قدره لكم في اللوح المحفوظ قبل إماتته. إن أجل الله لا يؤخر، يعني ما قدره ربنا تبارك وتعالى لكم من الأجال لن تؤخروا عنها. وإنما أضاف الأجل إليه سبحانه وتعالى، قال أجل الله، وفي آيات أخرى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأضاف هنا الأجل إلى الاسم العلي، اسم الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قدره وأثبته سبحانه وتعالى، فأضافه إلى نفسه. إن أجل الله يعني ما قدره الله لكم من الأجال لا يؤخر بحال الأحوال. نأتي إلى المسألة الأخيرة في هذه الليلة، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح يقول من سره أو من يسره، من سره أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي يحب أن يبسط الله له في الرزق وينسأ يعني يؤجل له ويطيل له في العمر، أثر يعني الأجل، فليصل رحمه. وهنا اختلف العلماء، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف بصلة لرحمي يزيد رزق ورزق قدر أنا في بطن أمي، وكيف بصلة لرحمي يطول عمري وعمري مقدر قبل أن أخلق، بل قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كما ذكرت لكم 50,000 سنة قدر ذلك في اللوح المحفوظ. العلماء قالوا هنا كلاما طيبا، قالوا إنما التأخير هنا تأخير مكتوب أيضا ومقدر بناء على قيام عبدي هذا بالعمل الصالح من صلة الأرحام ومن التقوى، زدنا عمره 10 سنوات عما قدرناه، وأنت لا تعلم ماذا قدر لك أصلا من العمر. هذا رأي. رأي آخر يقول إنما الزيادة هنا هي زيادة بركة. ما معنى زيادة البركة؟ يعني أنت، أضرب لك مثالا، تجد إنسانا يعيش 30 سنة من عمره أو 40، ما شاء الله، يملأ الدنيا علما، أشرطة وكتب ومؤلفات، ويبارك الله في الرزق، فيعمل بنايات وأرصدة في البنوك وإلى آخر هذه الأشياء، البنوك الإسلامية طبعا، لأن أصلا إحنا بنقول إحنا من المصالحين. فنيجي بعد ذلك ننظر إلى آخر يعيش من العمر يمكن 100 سنة، لا ذكرى له، لا علم ولا مال ولا أي شيء في الدنيا، فأيهما بارك الله في عمره؟ أبو 30 أبو 40 سنة من الصالحين، كأنه عاش أكثر من 100 سنة. الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مات في 40s من عمره، 43 أو 45 سنة من عمره. كم مؤلفات تركها؟ ما يخلو بيت من كتاب رياض الصالحين النووي، يكاد ألا يخلو بيت من المسلمين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، أو المؤلفات بركة. هذه بركة الأعمار، يعيش إنسان حياة ما شاء الله أيامها قليلة لكن البركة فيها عظيمة، يرزق الله بالأولاد ويرزق الله بالمال وبالعلم وبالذكرى الطيبة، وتفيح سيرته ورائحته بين الناس، ويعيش الثاني 100 سنة لا وزن لها ولا ثقل، بل تجده يمكن ملعون من الناس. تجد رجل عنده 100 سنة أو 90 سنة ورجل ناقص يتعرض لبنت صغيرة عندها 10 سنوات ولا بتاع يترمشلها يتغمزلها ناقص. وهذا الذي فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما ظلمه الرجل وافترى عليه، فقال: اللهم إن كان كاذبا فيما رماني به فأطل عمره، فأطل عمره وأسئ عمله واجعله فتنة للناس وعرضه للفتن. فالرجل عاش إلى بعد 100 وهو يعلم دعوة سعد، ويعلم أن سعد بن أبي وقاص من المستجابين للدعوة كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعاش الرجل إلى أن سقط حاجباه على عينه، عمر مدين، وكان يقف في طرقات سكك المدينة ويتغمز للبنات الصغيرات. أنت ما تستحي على عمرك، كيف هذا أنت سنك فوق 120 سنة؟ يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. فإذا أقول هنا البركة بركة أعمال، على قول الآخرين من أهل العلم، حتى يعني لا نعارض هذا القول، بركة إذا وصلت رحمك وإذا عملت بالطاعات بارك الله تبارك وتعالى لك في الرزق وبسطه، وبارك الله تبارك وتعالى لك في العمر بأنك إن عشت ولو فترة يسيرة تنجز في هذه الفترة اليسيرة ما لم ينجزه من عاش ضعف عمره.